أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، شر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في الاستدلال بقوله تعالى: أوفوا بالعقود، على كون المعاطاة تدلل على اللزوم، هي عقد دال على لزوم الوفاء به. وقد قلنا إن ذلك يتوقف أولا على فهم معنى العقد، وهو أما العهد مطلقا أو العهد المؤكد، ويتوقف أيضا على أن المراد بالعقود أو العهود التي يجب الوفاء بها ما يشمل هذه العقود الفقهية، مثل البيع والإجارة والصلح وما إلى ذلك. أما لو قلنا إن أوفوا بالعقود هو مثلا المراد ما أخذه الله تبارك وتعالى من العهد على العباد: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. أو قلنا إن العهود هي العهود التي كانت تبرم بين جمع من الناس من أجل القيام بأمر ترجع فيه المصلحة على الجميع، كالعهد الذي أبرم ودخل فيه النبي صلى الله عليه وآله، والمسمى بحلف الفضول. فبطبيعة الحال إذا قلنا إن المعنى هو ذلك، أو المراد يعني الاتباع للأحكام والقوانين الشرعية التي أوجبها الله تبارك وتعالى على العباد، فحينئذ كما هو واضح إذا لم يكن معنى أوفوا بالعقود يشمل هذه العقود الفقهية، فمن الواضح أن الاستدلال بقوله أوفوا بالعقود لا يستفاد منه اللزوم. وقلنا إن الصحيح أن الآية تامة في دلالتها، بمعنى أن أوفوا بالعقود عام وشامل، كما استظهر ذلك كثير من الأصوليين والمفسرين، قالوا أن معنى العهد وهو العقد تام وشامل، يشمل جميع هذه المعاني التي ذكرناها. فإذا كان الأمر كذلك وكانت المعاطاة هي عقد من العقود، غير أنه عقد شنو؟ بالفعل ليس بالقول، فيجب الوفاء به، وبالتالي فسخ العقد يكون ماذا؟ غير سائغ وغير جائز بنظر الشارع المقدس، بل يجب على المتعاطيين أن يفي كل منهما للآخر بما أعطاه، يعني لا يرجع فيه. ثم قلنا إن المحقق النائيني يرحمه الله لديه إشكال على هذا المطلب. خلاصة إشكال المحقق النائيني يرحمه الله كالتالي: هو أن العقود تنقسم إلى قسمين: عقود فيها معنى الإحكام والإبرام، وهذا العقد الذي فيه إحكام وإبرام بمعنى أنه هو العهد المؤكد، هذا العهد المؤكد هذا لا ينطبق إلا على العقد اللفظي، مثل بعت اشتريت آجرتك وما إلى ذلك. أما إذا كان العقد تحقق بالفعل فهذا ليس من العهد المؤكد، بمعنى لا يدلل عليه قوله تعالى أوفوا بالعقود، لأنه في طبيعته غير مؤكد، بمعنى أنه جائز بطبعه. المعاطاة بما أنها فعل فلا تساوق ولا تعادل العقد باللفظ، فلا يجب الوفاء بالعقد المعاطاة لأنه من العهد غير المؤكد. خلاصة كلام المحقق النائيني هذا، والجواب عما أفاده هذا المحقق العلم يرحمه الله أن ما قاله يبتني على كون العقد هو العهد المؤكد، وهو قول من الأقوال، والصحيح أنه يطلق على العهد المؤكد ويطلق على مطلق العهد حتى غير المؤكد، هذا أولا. يعني له يطلق على المعنيين ليس بخاص بالمؤكد. نعم قال بعض أهل اللغة أو بعض اللغويين أن العقد هو العهد المؤكد، هذا قوله، ولكن ورد عندنا في الرواية أنه مطلق العهد وليس بعد كلام المعصوم كلام، هناك رواية تدلل على أن العقد هو مطلق العهد. فإذا كان الأمر كذلك، يعني كان كلام المحقق النائيني يبتني على أحد القولين: أن العقد هو العهد المؤكد، وقد مر أنه قول من الأقوال، فماذا يحتاج إليه النائيني؟ يحتاج إلى إقامة الدليل لتبيان انحصار العقد في العهد المؤكد، وهذا لا دليل عليه، بل الدليل على خلافه، لأن قلنا عندنا رواية صحيحة تدلل على أنه مطلق العهد. وإذا كان الأمر كذلك فيشمل العهد القولي والعهد الفعلي. ثم من قال لك أيها المحقق العلم النائيني، من قال إن درجة التأكيد في القول تختلف عن درجة التأكيد في الفعل؟ هذا ماكو دليل عليه. نعم، هو المحقق النائيني قال بعض الأفعال كالصفق مثلا باليد في إجراء البيع قد يدلل على توكيد العقد، ولكن المعاطاة ليست بهذه المثابة. والجواب أن ظهور بعض القرائن الحالية للتدليل على أن هذا العقد مؤكد وذلك العقد غير مؤكد حسب الظاهر لا يظهر من الصفق باليد ولا من القول، هذا يظهر من القرائن الحالية. يعني هناك قرائن تدلل على ظاهر حالي المتعاقدين، هذه القرائن الحالية هي التي تدلل على أن هذه الصفقة مؤكدة أو غير مؤكدة. أما البيع القولي فهو في رتبة البيع الفعلي، ولا فرق بين القول والفعل في نقل الملكية. بقينا اللزوم، من أين يستفاد اللزوم؟ يستظهر بعض الجهابذة الأعلام يرحمه الله أن اللزوم آت من شنو؟ من ظهور عرفي. هذه البيوع سواء كانت بالقول أو بالفعل، العرف يستظهر منها أن هذه البيوع شنو؟ لازمة. ليش؟ لأن أي عقد جائز، أي عقد من العقود الجائزة لابد أن يكون الدليل عليه في غاية الإحكام. ولذلك ترون مثلا البيع القولي لو لم تأتي فيه الخيارات، أصلا ورود الخيار كما مر علينا دليل على أنه لو لم يرد هذا الخيار فطبيعة العقد بذاته تقتضي اللزوم. فاللزوم إذن هو ماذا؟ مدلول عرفي، وليس من لوازم القول وليس من لوازم الفعل، لأن القول والفعل على حد واحد سيان لا فرق بينهما، يعني كلاهما يدلل على نقل طرفي الإضافة كما يعبر الفقهاء والأصوليون، يعني يدللان على نقل الملكية، نقل ملكية المثمن ونقل ملكية الثمن للباع والمشتري. فإذا اللزوم ليس آت من خلال الصيغة، صيغة اللفظ كما يرى المحقق النائيني يرحمه الله، كما أنه لا يأتي من خلال الفعل أو أن بعض الأفعال تدلل على ذلك كالصفق باليد، لا، كل هذه الأفعال لا تدلل على اللزوم اللزوم في الحقيقة يستفاد من أين؟ كمدلول عرفي. العرف يفهم أن هذه العقود يجب الوفاء بها من لدن المتعاقدين. نعم. فإشكال المحقق النائيني قدس الله نفسه الزكية لا يرد على الاستدلال بأوفوا بالعقود والحق، أن الآية دالة على لزوم الوفاء بالعقد. نعم، تقدم إشكال قد يكون هذا تمسك بالعام في الشبهة المصداقية، أن أصل العقد المعاطاتي هو جائز ونريد أن نثبته بأوفوا بالعقود، أو مشكوك في جوازه، قلنا نقدر نتمسك بالإطلاق شنو؟ الأزماني اللي سميناه الإطلاق الأحوالي. قلنا هناك إطلاق أفرادي يشمل العقد باللفظ والعقد ماذا؟ بالفعل. وهناك إطلاق شنو؟ أحوالي، سمينا الأزماني سميناه الأحوالي، يعني إبرام العقد كما يدلل. احنا طبعا نتمسك بكلا الاطلاقين، الاحوالي والافرادي، حتى نثبت وجوب الوفاء بعقد البيع المعاطاتي. فاذا اشكال المحقق النائيني وهذا الاشكال انه ايضا من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لا يرد. المحقق الإيرواني يرحمه الله صاحب الحاشية المشهورة له أيضا ماذا؟ عدة من الإشكالات على الاستدلال بالآية المباركة، وهي قوله تعالى أوفوا بالعقود. نمر بإشكالاته على نحو سريع لنرى أن هذه الإشكالات التي أوردها قدس الله نفسه الزكية ترد أم لا ترد. الإشكال أو من الإشكالات التي أوردها أنه تقدم أن أوفوا بالعقود، نحن قلنا هذا حسب ظاهر الحال أمر تكليفي، فإذا كان أمر تكليفي شو يدلل عليه؟ يعني يحرم عليك أيها المكلف أن تفسخ العقد، حرمة فسخ العقد هذه حرمة تكليفية لا يدل على أن العقد لا ينفسخ، يمكن مثل حرمة البيع وقت النداء لا يدل على أن البيع لا يقع كما مر عليكم، الحرمة التكليفية لا تدلل على ذلك. هذا الإشكال الأول، أو هذا بعض إشكالات المحقق الإيرواني يرحمه الله. من الواضح أنه صحيح نحن حملنا كما تقدم قوله تعالى أوفوا بالعقود على ماذا؟ على التكليف، لكن هذا لا يتمحض في التكليف أوفوا بالعقود، بل هو ماذا؟ تكليف وإرشاد إلى أن هذه المعاملة صحيحة التي أبرمت من لدن المتعاقدين هي معاملة صحيحة، يعني أوفوا بالعقود كما يدلل على حرمة نقض العقد وفسقه. أيضا هو دليل على الإرشاد إلى صحة هذه المعاملة، لأنه لولا صحة هذه المعاملة لما كان معنى لقوله تعالى أوفوا بالعقود، لأن صمت ما تحققت هذه المعاملة كي يجب الوفاء بها. فإذا هذا الأمر التكليفي أوفوا بالعقود يتضمن ماذا؟ الإرشاد إلى صحة العقد. نعم، وهناك دليل ثاني، حتى لو سلمنا جدلا أن هذا الأمر التكليفي ليس فيه إرشاد إلى صحة العقد، وإنما يدلل فقط على حرمة الفسخ. طيب، إذا حرم الفسخ شو يقول لك؟ يقول لك يعني لا يجوز أن تتصرف في هذا المال الذي فسخت العقد. يعني في الحقيقة شنو؟ لزوم الإيفاء بالعقد من الناحية التكليفية شدل عليه على حرمة التصرف في هذا المال الذي فسخ عقده، فسخ العقد له. وهذا يكفي، يكفي هذا المقدار للتدليل على أن أوفوا بالعقود يدلل على اللزوم في العقد المعاطاتي. الإشكال الآخر الذي أيضا أو من الإشكالات التي أفادها المحقق الإيرواني أن لزوم الوفاء بالعقد فيما إذا كان العقد فعل للمكلف، مثل القول الصادر بعته. أما إذا كان العقد معاطاتي فهذا في الحقيقة العقد المعاطاتي لا يصدق عليه فعل للمكلف، وإنما يصدق عليه ماذا؟ أنه يحقق نتيجة العقد وهو الملكية. فالآية شو تقول؟ تقول أوفوا بالعقود، يعني إذا عقدت باللفظ لأن هذا اللفظ هو فعلك يجب عليك أن تلتزم به، لكن النتيجة للفعل المعاطاتي ليست بهذه المثابة، لأن المعاطاة في الحقيقة توجد النتيجة وهي الملكية. وهذا الإشكال عجيب جدا من المحقق الإيرواني. ليش؟ لأنه إذا كان القول يعد من الأفعال للمكلف، فمن الواضح أن المعاطاة أظهر في دلالتها على الفعلية، لأن القول إحنا ندلل به ماذا؟ أصلا عن الفعل الخارجي. وذي المعاطاة شنو؟ لما أنا أعطث المثمن وآخذ الثمن، أو ذاك يعطي الثمن ويأخذ المثمن، فهذا الفعل لعله أبلغ في دلالته على الجانب الفعلي من القول. فإذا يشمله أوفوا بالعقود لكونه فعل، ولو سلمنا أن الفعل في المعاطاة يدلل على النتيجة وهي الملكية. طيب الملكية شنو؟ إذا تحققت الملكية شو يقول لنا؟ أوفوا بالعقود، بمعنى أن هذه الملكية التي اختلف طرفا الإضافة فيها، يعني أصبح صاحب طرف الإضافة في المثمن هو صاحب طرف الإضافة في الثمن، وبالعكس. لو قلنا ذلك فماذا يقول لنا الحق تبارك وتعالى؟ يقول أوفوا، يعني التزموا، اجعلوا هذه الملكية التي تحققت سواء كانت أو سواء أكانت بالفعل أم بالقول، اجعلوها ملكية تامة لا ريب فيها ولا شبهة تعتريها. فإذا هذا الإشكال أيضا الذي أورده المحقق الإيرواني فيه غرابة وبعد عما يفهمه العرف من كون الفعل يدلل على الجانب الفعلي أكثر من القول. من الإشكالات التي طرحها هذا المحقق العلام أنه هذا الإشكال مر عن المحقق النائيني يرحمه الله، ولعل المحقق النائيني أخذه من المحقق الإيرواني، نقول لعل ما ندري، يمكن من توارد الأفكار، ويمكن أخذه المحقق النائيني من المحقق الإيرواني. خلاصة هذا، لعل المراد من العقد أوفوا بالعقود هو العهد المؤكد الذي يختص باللفظ ولا يشمل المعاطاة، وقد مر الجواب عن هذا الإشكال، وقلنا إن هذا أحد الأقوال، يعني ضمن أحد قولين في العهد، قيل أنه مطلق العهد، العقد هو مطلق العهد حتى غير المؤكد، وقيل لا، هو العهد المؤكد. فهذا أولا، على فرض تسليم أن العقد هو العهد المؤكد، من قال إن المعاطاة ليست عهدا مؤكدا؟ لأن قلنا التوكيد ليس جاء من القول ولا من الفعل، وإنما يتأتى من خلال ظواهر الحال للمتعاقدين، فنفس الفعل أو القول لا يدلان على التوكيد، وإنما التأكيد نحن نستظهره من خلال حالي المتعاقدين. فنرى أن بعض العقود التي يبرمها المتعاقدون فيها شيء من الإحكام والتأكيد، وبعضها ليس بهذه المثابة. طيب، والظاهر أن العقد كما مر علينا هو مطلق العهد كما جاء في الرواية الصحيحة، ولو سلمنا أنه للعهد المؤكد فهذا لا يختص بالقول بل يشمل ماذا؟ الفعل. طيب، أيضا من الإشكالات التي أثارها المحقق الإيرواني، وهو إشكال عجيب، قال بأن حمل العقد أوفوا بالعقود على العقود اللازمة يلزم منه شنو؟ تخصيص الأكثر. شلون قال تخصيص الأكثر؟ لأن عندنا عقود جائزة كالهبة، وعندنا بعض عقود البيع شنو؟ أيضا جائزة، وذلك أنواع البيع الخياري كبيع الحيوان والبيع اللي مشترط فيه خيار وما إلى ذلك، كل هذه عقود جائزة. فلو قلنا إن أوفوا بالعقود خاص بالعقود اللازمة يلزم تخصيص الأكثر، وهذا مستهجن عرفا. وطبعا هذا الإشكال كما قلنا أيضا لا يخلو عن غرابة من لدن هذا المحقق العلم، إذ كيف يقول إن أكثر العقود هي جائزة بينما العكس صحيح، أن الأكثر هي لازمة، لأن سائر البيوع والإيجارات والصلح هي الأكثر، والأكثر هو العقود شنو؟ أما الهدية أو البيع الخياري أو بيع المشروط بالخيار أو البيع الذي فيه غبن مثلا، هذه يعني هي الأقل كما هو واضح. يعني أكثر المعاملات جائية على النسق الصحيح الذي تتوافر فيه شرائط العوضين. فإذا كان كذلك فهذا لا يقال له تخصيص الأكثر. نعم، فإذا إشكاله بأن هذا تخصيص الأكثر نراه أنه غير وارد، والصحيح أن هذا ليس من قبيل تخصيص الأكثر، بل أكثرية العقود هي لازمة كما هو واضح. وأوفوا بالعقود يشير إلى ذلك. نعم، عندنا بعض العقود الجائزة التي دللت الأدلة حتى في البيع كما قلنا، مثل البيع الخياري، مع أن مسألة تخصيص الأكثر ليس بمستهجن على إطلاقه. يعني في بعض الأحايين قد يكون الأمور فيه تخصيص الأكثر ولكن ليس بمستهجن. يقال متى يستهجن تخصيص الأكثر؟ إذا بقيت القلة أفراد قليلة تحت شنو؟ تحت عموم العام. يعني مثلا إذا قلت شنو؟ أكرم العلماء، هذا عام، إلا النحاة، إلا الفيزيائي، إلا الكيميائي، إلا 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 إلا، بحيث لم أبقي مثلا إلا واحد، هذا مستهجن. أما لو قلت مثلا أكرم العلماء وخصصت مثلا، لكن بقي كثير من العلماء حتى وإن كان الأكثر خارج، هذا يقال أن ليس من النمط المستهجن. وإن كان هذا القول لا يخلو عن شائبة إشكال، لكن يعني مو القول بأن تخصيص الأكثر على نحو يعني القاعدة الكلية من المستهجن ليس بهذه المثابة، وإنما تخصيص الأكثر إذا كان تبقى أفراد قليلة تحت عموم العام هذا هو المستهجن. أما إذا بقيت أفراد كثيرة فهذا لا إشكال فيه. نعم، هذه بعض الإشكالات التي قلنا أثارها هذا المحقق العلم، ولكننا نرى أنها إشكالات غير واردة. من الإشكالات أيضا التي أثارها أن يمكن أن يكون المراد بالعقود العقود المتعارفة في زمن الشارع المقدس. النبي صلى الله عليه وآله أبرم عقودا مثلا كالعقد بينه وبين بعض المشركين أو بينه وبين اليهود وما إلى ذلك، فلعل المراد من وجوب الإيفاء بالعقود هو تلك العقود التي أبرمها المصطفى صلى الله عليه وآله وما شاكلها، يعني ما كان على نعم على نسقها. ولكن هذا الإشكال أيضا كما هو واضح يبتني على تخصيص العقود بهذا النمط من العقود. والحق أن معنى العقد قلنا يشمل ما كان بإبرام المعاهدات وما كان بمعنى العقود الفقهية. فإذا جميع الإشكالات التي أثارها هذا العلم الكبير المحقق الإيرواني يرحمه الله في حاشيته لا ترد. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.